إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الناس عباد الله، تحدثنا معكم في الجمعة الماضية حول شروط الصلاة، واليوم بإذنه جل وعلا نتحدث حول أركان الصلاة. ولسائل أن يسأل ويقول: ما الفرق بين شروط الصلاة وأركان الصلاة؟ إذ أن معداها واحد، فإن شروط الصلاة بل شروط الصلاة وهكذا أركان الصلاة لا تصح من المصلي إلا بالقيام بها. إذا فما الفرق بينهما؟ يقال إن الفرق بين شروط الصلاة وأركان الصلاة أن الشروط تكون خارج الصلاة، أما الأركان فتكون داخل الصلاة. ولهذا فقد سمعتم بأننا تحدثنا حول شروط الصلاة وذكرنا بأنها تسعة: لا تصح صلاة المصلي رجلا كان أو امرأة إلا بالقيام بها. وأما أركان الصلاة فهي أيضا لا تقل أهمية عن شروط الصلاة، فهي أيضا لا تصح الصلاة من المصلي إلا بأداء هذه الأركان، إلا بقيام المصلي بهذه الأركان. فلو أخذ المصلي ولو بركن واحد صارت صلاته باطلة، وسيأتي بيانها مع إيجاز واختصار. شروط أركان الصلاة أيها الناس 14 ركنا: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع من الركوع، والاعتدال بعد الركوع، والسجود على السبعة الأعضاء، والجلسة بين السجدتين، وكذلك أيضا الطمأنينة، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة الإبراهيمية، والتسليم، بل التسليمتان. فهذه إذن هي أركان الصلاة. وإليكم أيها الناس شرحا موجزا لهذه الأركان. إلا هذه الأركان التي لا تقبل صلاتي ولا صلاتك إلا بالقيام بها، ألا وهو القيام مع القدرة. فإن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فإن المصلي متى صلى قاعدا وهو قادر على القيام، لا سيما في باب الفريضة والنافلة ما عدا صلاة الليل وصلاة النافلة في السفر على الراحلة، فإن صلاته حينئذ تكون باطلة طالما أنه قادر على القيام. فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين بعد أن قال جل وعلا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إلى آخر الآيات التي ذكرها ربنا جل وعلا. ولهذا القيام ركن لا تصح الصلاة إلا بها إلا من كان معذورا كالمريض. لحديث عمران بن حصين قالت في بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أي في مسألة الصلاة، فقال له عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا فيه دليل على أن الصلاة لا تترك بأي حال من الأحوال، وأن المريض لا يكون مرضه عذرا لأن يترك الصلاة، بل لا بد أن يصلي الصلاة على أي حالة قدر عليها. فإن قدر على القيام صلى قائما، فإن لم يستطع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي على جنب، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالشاهد أيها الناس أن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به، لا سيما في باب الفريضة، وهكذا في نافلة مطلقة إلا ما جاء به التخصيص وهي نافلة أعني صلاة الليل أو صلاة الليل، وهكذا أيضا صلاة النافلة على الراحلة أثناء السفر. ومن الأركان أيها الناس تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى التي يستفتح بها الصلاة، فقد ثبت عند أبي داود والحاكم وصحح الحديث العلامة الألباني كما في الإرواح من حديث علي بن أبي طالب، وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فقال عليه الصلاة والسلام بأن تحريم الصلاة هو تكبيرة الإحرام، أي بمجرد أن يكبر المصلي لتكبيرة الإحرام يحرم عليه كل أمر يخل بصلاته من أكل وشرب وكلام والتفات وضحك ونحو ذلك مما هو مباح قبل أن يدخل في الصلاة. ولهذا قال وتحريمها التكبير. ومما يدل على أن تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا بها ما جاء في حديث المسيء صلاة التي سيأتي ذكره آنفا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسفر الوضوء ثم كبر، قال له ثم كبر أي تكبيرة الإحرام. حتى قال أهل العلم عند شرحهم لهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته الأركان دون الواجبات كما سيأتي ذكرها. إذا تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا بها. من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أن بعض المصلين إذا أدركوا الناس في صلاة الجماعة مع الإمام وهم راكعون يأتي ذلك المصلي مباشرة فيرفع مباشرة مع الإمام ولا يكبر إلا تكبيرة واحدة، وهذا من الغلط. الأصل أنه يكبر تكبيرتين، لمن أدرك الإمام في صلاة الجماعة وهم راكعون فكبر تكبيرتين، إن الأولى تكبيرة الإحرام وبالثانية تكبيرة الركوع، فإن كبر تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الإحرام بقي عليه تكبيرة الركوع، وإن نوى بها تكبيرة الركوع يقال صلاتك باطلة لأنك لم تكبر تكبيرة الإحرام. فينتبه لهذا الخطأ وهذا الغلط الذي يقع فيه كثير من المصلين. فإذا أدركت الناس وهم راكعون في صلاة الجماعة فكبر تكبيرتين، انوي الأولى تكبيرة الإحرام وللثانية تكبيرة الركوع. من أركان الصلاة أيها الناس قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، سواء في الفريضة أو في النافلة، في الليل أو في النهار، في السفر أو في الحضر، في الصحة أو المرض، في جميع ركعات الصلاة لا بد أن تقرأ الفاتحة الفاتحة في كل ركعة من صلاته، سواء كانت الصلاة نافلة أو كانت فريضة، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء بألفاظ متعددة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذا لابد أن تقرأ فاتحة الكتاب، فلو قرأت القرآن كله ولم تقرأ فاتحة الكتاب كانت صلاتك باطلة، لأن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها. من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين في مسألة قراءة الفاتحة أن المؤذن إذا صلى خلف الإمام يعتقد بعضهم لا سيما في الصلاة الجهرية أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه فلا يقرأ الفاتحة. لما؟ قال: لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وهذا الكلام غير صحيح. ربما يعتمد على ذلك الحديث الضعيف الذي فيه قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، والحديث ضعيف، بل الصواب في الحديث سفرة الإمام سفرة لمن خلفه. فعلى هذا إذا صليت مع الإمام في الصلاة الجهرية لا بد أن تقرأ الفاتحة، ولا تكتفي بقراءة الإمام، فإن الإمام يقرأ لنفسه وأنت لا بد أن تقرأ لنفسه، فإنه لا صلاة لك إلا بقراءة الفاتحة. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين في مسألة قراءة الفاتحة أن بعض المصلين هداهم الله ربما إذا أدرك الإمام أو المصلون عموما وهم راكعون ربما يرجع معهم مباشرة ولا يعيد الركعة، مع أن المسألة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: من أدرك الإمام راكعا لا تحتسب له ركعة، لا بد أن يعيد ركعة مكانها أو أن يقيم مكانها ركعة، لأنه لم يقرأ الفاتحة، ولأن الفاتحة تقول لا تصح الصلاة إلا بها. ومنهم من قال: تدركه ماذا تلك الركعة، لحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: والمقام يطول بذكره. وعلى أي حال، الأحوط والأفضل للمصلي إن أدرك الناس وهم راكعون أن يعيد الركعة احتياطا، ومن لم يعد الركعة وقد أدرك المصلون رافعا أو راكعون فلا ينكر عليه على أي حال. من أركان الصلاة أيها الناس الركوع، الركوع ركن لا تتم الصلاة إلا به، بل لا تصح الصلاة إلا به. كذلك أيضا الرفع من الركوع، كذلك أيضا الاعتدال بعد الركوع، كذلك أيضا السجود على السبعة الأعضاء، كذلك أيضا الطمأنينة. فهذه الأركان التي ذكرت كلها يشهد لها حديث المصلي صلاته الذي في الصحيحين، جاء في روايات عدة عن أبي هريرة وغيره أن النبي بل أن رجلا من الأعراب دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بل جالس مع أصحابه في المسجد، فجاء ذلك الأعرابي فذهب إلى زاوية المسجد فصلى، فلما انتهى من صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، أي سلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد ذلك الأعرابي فصلى الصلاة مرة أخرى، فلما انتهى منها للمرة الثانية عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ما قال له في الأولى: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الأعرابي فصلاها مرة أخرى، ثم بعد الثالثة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد الثانية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال ذلك الأعرابي: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا يحسن غيرها، أي ما عندي إلا هذه الصلاة فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد من ذكرنا لهذا الحديث: حتى ننتبه لمسألة الصلاة، فليست الصلاة عادة، وليست الصلاة رياء، وليست الصلاة حتى يثنى عليك أو يمدح، هي عبادة بينك وبين الله جل وعلا. لا يصح إسلامك إلا بإقامة الصلاة بأوقاتها، كما مر معنا في الخطبة التي هي قبل الخطبة الماضية. وهي حول رسائل كانت لتارك الصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأجبر الوضوء، ثم كبر أي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ويدخل في ذلك قراءة الفاتحة دخولا أولية لعموم الحديث الذي ذكر آنفا. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أنه إذا ركع لا يستمر في ركوعه، بل ينقض الصلاة بسرعة وكذلك أيضا بعجلة شديدة، بل ينبغي أن تتأنى في صلاتك، فإذا ركعت تركع حتى يرجع كل فقرة من جسد كل فقرة من جسدك إلى مكانها. قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. ولهذا كم من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين لا سيما بعد ركوعه مباشرة، ربما ما يستوي قائما بعد ركوعه إلا وقد سجد مباشرة. فمن كان هذا حاله فليعلم أن صلاته باطلة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الاعتدال بعد الركوع، وكذلك أيضا الطمأنينة فيه. فإن النبي قال للمسيء صلاته: ثم قم، أي بعد الركوع، حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود يكون على سبعة أعضاء: على الجبهة والأنف، وعلى بطون الكفين، وليست اليد بكاملها ولكن بطن الكف، ثم الركبتين، وكذلك أيضا بطون القدمين. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، اطمئن في سجوده فلا تتعجل. قال له: ثم قم، أي بين السجدتين، واجلس حتى تطمئن جالسا. ولهذا كم من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين لا سيما بين السجدتين، ربما يسجد السجدة الأولى ما أن يقوم مباشرة إلى الجلسة بين السجدتين إلا وقد هوى للسجدة الثانية مباشرة، هذا صلاته باطلة، لأنه لم يجلس جلسة سوية، ولأنه لم يطمئن في جلوسه بين السجدتين، ولأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. فينتبه لذلك أيها المصلون، فإن مثل هذه المسائل مسائل عظيمة قد يجهلها كثير من الناس من الرجال والنساء، فكان من الواجب بيانها ومن الحكمة ذكرها حتى يكون المصلي على بينة، وحتى ترفعه صلاته، وحتى تكون صلاته حينها ناهية له عن الفحشاء والمنكر. ولهذا قال للمسيء صلاته: وافعل ذلك في صلاتك كلها، أي اطمئن، ماذا كبر، ثم اقرأ الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم قم حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من أسرع الناس سرقة؟ فذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أن السارق الذي يسرق المتاع أو يسرق الدراهم أو يعتدي على الناس أو يسفك دماءهم أو يعتدي على أموالهم وأعراضهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أسوأ الناس السرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم من الإتمام والطمأنينة، لا يتم ركوعها ولا سجودها، بل يقول بل يخبر عليه الصلاة والسلام أن من شأن المنافقين أنهم ينتظرون حتى إذا كادت الشمس أن تغرب قال: قام فصلى العصر أربعة ينظرها كما ينظر الديك لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وصدق الله عز وجل إذ قال في شأن المنافقين واصفا لهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فانتبه أيها المسلم المبارك أن يكون في الواحد منا صفة من صفات المنافقين، فيكون منافقا أو قد اتصف بصفاته وهو لا يشعر. فإن من جملة الاتصاف بالمنافقين أن الإنسان لا يطمئن في ركوعه، ولا يطمئن في سجوده، ولا يطمئن كذلك في صلاته عموما، بل يسبق صلاته كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل من الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. قلت ما سمعتم فاستغفروا الله إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، كشف الله به الغمة، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد أيها الناس، من جملة الأركان مع ما تقدم الترتيب بين الأركان، والترتيب بين الأركان أي لا يقدم ركنا على آخر، بمعنى لا يكون قائما مثلا في صلاته فيهوي إلى السجود ثم يقوم ويركع، بل لا بد من الترتيب، قراءة الفاتحة ثم الركوع ثم القيام ثم السجود ثم الجسر إلى السجدتين. فالترتيب بين الأركان ركن لا تصح الصلاة إلا به، فمتى حصل العكس أو حصل تقديم ركن على آخر كانت الصلاة حينها باطلة. من الأركان أيضا أيها الناس التشهد الأخير والجلوس له، والتشهد الأخير يعتبر ركنا بخلاف التشهد الأول الذي يقال له التشهد الأوسط، فإنه واجب وسيأتي ذكره بإذن الله عز وجل في الجمعة القادمة. فالتشهد الأخير يعتبر ركنا لا تصح الصلاة إلا به، وكذلك أيضا الجلوس له، فإن التشهد كما هو المعلوم يقرأه المصلي وهو جالس، فإن قرأه المصلي وهو قائم وهو قادر على الجلوس كان صلاته حينئذ باطلة، لأنه أخل بركن وترك ركنا، وهو أنه قرأ التشهد في حال قيامه ما لم يكن معذور، ما لم يكن معذور. أما طالما أنه لم يكن معذورا وقرأ التشهد وهو قائم متعمدا وسلم وهو قائم ما عدا في صلاة الجنازة، فإن صلاته حينئذ تكون باطلة. هكذا أيضا من الأركان أيها الناس الصلاة الإبراهيمية، وهي بما يسمى بالجزء الأخير من التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه يقال لها الصلاة الإبراهيمية، ركن لا تصح إلا بها. فلو قرأ المصلي الجزء الأول من التشهد ولم يقرأ الصلاة الإبراهيمية كانت صلاته باطلة، لأنه ترك الصلاة الإبراهيمية ولأنه ترك ركن من أركان الصلاة. من أركان الصلاة أيضا أيها الناس التسليمتان، والتسليمتان تعد ركنا. فلو أن مصلي من الناس صلى فصلى صلاته كاملة وقرأ التشهد ثم انصرف مباشرة ولم يسلم، قيل صلاته باطلة، بل يقال صلاته باطلة لأنه ترك ركنا وهو التسليم، لأن التسليم في الصلاة يعتبر من الأمور الأخيرة بالنسبة للصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أي بمجرد أن يسلم المصلي عن يمينه ويساره حينها يحل له، بل يكون حلالا عليه كل حرام كان محرما عليه في صلاته من الالتفات والكلام والضحك والأكل والشرب بمجرد أن يسلم للصلاة. على أي حال، هذه الأركان 14 ركنا لا يلزم علينا حفظها، لا يشترط أن نحفظها، فكم من إنسان يحفظها لكن مع الأسف لا يعمل بها، ولكن يشترط على كل مصلي ومصلية أن يعمل بمجمل هذه الأركان حتى تكون صلاته مقبولة عند الله جل وعلا، وهي القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والقيام، أو نعم القيام من الركوع، والاعتدال بعد الركوع والسجود على السبعة الأعضاء، وكذلك الجلسة بين السيدتين، وهكذا أيضا الطمأنينة والترتيب بين الأركان، وهكذا أيضا التشهد الأخير والجلوس له والصلاة الإبراهيمية والتسليم. 14 ركنا لا تصح صلاتي وصلاتك إلا بقيام الواحد منا بهذه الأركان مع ما تقدم من الشروط التي تكون قبل الصلاة. فيا أيها الناس، كم من إنسان يشكو مما حل به، بل كم من إنسان ربما ترك الصلاة بجهل منه لأنه يرى كثيرا من المصلين يصلون ومع ذلك يسرقون، ومع ذلك يبطشون، ومع ذلك يظلمون، ومع ذلك يحصل منهم البلاء والشر، فيقال يا من تركت الصلاة من أجل فلان. لا تعلم بل لا تنسى أن الصلاة وعد الله عز وجل أن من صلاها كما أراد الله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام لا كما أردت أنا وأنت، فإن صلاته تكون نادية له عن الفحشاء والمنكر. ولهذا لا نقول العيب في الصلاة بل العيب في صاحب الصلاة. لماذا نحمل الصلاة فوق طاقتها؟ فإن العيب في المصلي نفسه، قد يوجد خللا في صلاته، قد تكون صلاته باطلة، فإذا ترك شرطا أو ركنا لو صلى الليل مع النهار فإن صلاته لا تقبل. ولهذا ليس العيب عيب الصلاة، ولكن العيب في صاحب الصلاة لأنه لم يصلي الصلاة كما أراد الله وأراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ورب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الصلاة تنهى، أي صاحبها، عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت أن صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر فاعلم أن صلاتك مقبولة، وإذا رأيت أنك تقع في الفحشاء والمنكر فراجع صلاتك، فقد يوجد خلل في صلاتك إما بالأركان وإما بالشروط مما ذكر آنفا وذكر الآن، قد يخل الواحد منا ولو بواحد منها فحينها تكون صلاته باطلة. فيا أيها الناس، ينبغي أن نتفقه بمثل هذه المسائل حتى نعبد الله عز وجل على علم، وحتى نعبد الله جل وعلا على دراية، وحتى نكون مع الله عز وجل على علم وبصيرة، وحتى تبرأ ذمم المبلغ أمام الله جل وعلا. أسأل من الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا وإياكم لما سمعنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أهد نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اكفنا شر كل ذي شر، انت اخذ بناصيته يا جبار السماوات والارض. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اذل الشرك والمشركين، دمر اعداءك اعداء الدين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بنا او بهذا البلد المبارك او باهله سوءا، اللهم فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا جبار السماوات والارض. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.